هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بياني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من حكم القرآن وخير من تخلق بأخلاق القرآن، فلقد كان خلقه القرآن، القائل بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع اللقاء 45 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسير سورة البقرة، ونحن الليلة على موعد مع الآية 89 بعد 100 الأولى من آيات السورة الكريمة. كنا قد انتهينا بفضل الله جل وعلا بعد هذه اللقاءات الطويلة من تفسير آيات الصيام، وانتهينا بشرح أحكام الاعتكاف، حيث أتبع الحق تبارك وتعالى الحديث عن الاعتكاف بعد الحديث عن الصيام مباشرة، فقال جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ثم قال جل وعلا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقلت أردف بالحديث عن أكل المال بالباطل والإدلاء به إلى الحكام أو القضاء لأكل الحرام، لأن أكل الحرام من أخطر الأسباب التي ترد قبول الطاعات والعبادات، ومنها الصيام ومنها الدعاء. ومن ثم كان الحديث بنهي الناس عن أكلهم بالباطل، عن أكل أموالهم بينهم بالباطل، كان الحديث بعد آيات الصيام وآيات الدعاء غاية في الحكمة والروعة والإبداع والجمال. إنه كلام الكبير المتعال، لأن البعض قد يتصور أن الآيات قد وضعت بغير عناية وحكمة وبغير غاية. كلا كلا، إنه تنزيل الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. بعد ذلك أيها الأفاضل، يتحدث القرآن الكريم عن الأهلة، ويستهل الحديث عن الأهلة بهذا السؤال أو بهذا الاستهلال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. والسؤال: ما علاقة الحديث عن الأهلة، وما وجه وضع هذه الآية هنا بعد الحديث عن أحكام الصيام وأحكام الدعاء والاعتكاف وغير ذلك؟ ما هي الحكمة؟ والجواب واضح أيها الأحبة. فالحديث عن الأهلة ضروري، لأنه بالأهلة يتعرف الناس على مواقيتهم، على مواقيت سداد دينهم، وعلى مواقيت حجهم، وعلى مواقيت صيامهم، وعلى عدد نسائهم. فالحديث عن المواقيت بعد آيات الصيام وبعد ليمهد الطريق لمعرفة هذه الأشهر، لمعرفة الأشهر الحرم حيث لا يحل فيها القتال، ولمعرفة مواقيت الصيام، ولمعرفة مواقيت حلول سداد الديون أو قضاء الديون أو عدد النساء أو مواقيت الحج إلى غير ذلك. لذا جاء الحديث عن الأهلة لما لها من صلة وثيقة بهذه الأحكام التي ذكرت. يسألونك عن الأهلة، يسألونك يا رسول الله عن الأهلة. بعض أهل التفسير ذكروا أن بعض الناس قد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة: لماذا يبدأ الهلال صغيرا ضعيفا ثم بعد ذلك يكبر وينمو ثم يعود مرة أخرى ضعيفا كما بدأ؟ فنزل الجواب على سؤالهم في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الأهلة مواقيت للناس. وهذا من باب تضافر الأدلة وتواردها في المسألة أو الباب الواحد. جاء الحديث مؤكدا ومدعما ومؤيدا لما جاء في قوله تعالى: أسألونك عن الأهلة قل لي مواقيت للناس والحج. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وقال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لا يدخل أحدهم من قبل باب داره، وإنما يدخل من ظهر البيت أو من ظهر الدار. هنالك رواية أخرى في صحيح البخاري من حديث البراء أيضا موقوفا على البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية، وأنتم تعلمون أنهم كانوا يحجون البيت حتى قبل الإسلام ويعظمونه، كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له يخرج من باب داره، فإذا بدا له أي ظهر له بعد خروجه أن يقيم أي في البيت ويدع سفره هذا لا يدخل البيت من بابه وإنما يدخل البيت من ظهره، من ظهر البيت لا من باب البيت، فنزل قوله تبارك وتعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذه بعض الآثار الثابتة في سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال عطاء بن أبي رباح أيضا: كان أهل يثرب إذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازلهم من ظهورها لا من أبوابها فنزلت الآية. طيب، يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، والهلال هو القمر في أول استقباله الشمس كل شهر في اليوم الأول والثاني، وقال بعض أهل العلم والثالث. هذا يسمى هلالا، ويطلق الهلال كذلك على القمر ليلة 26 أو ليلة 26 و27. يسمى القمر أيضا هلالا في هذه الليالي الأخيرة من الشهر العربي، لأنه يكون في قدر الهلال أو على قدر الهلال في آخر الشهر كما يكون كذلك على قدر هلال أو على شكل هلال في أول الشهر. وإنما سمي الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه أهلوا أي رفعوا أصواتهم بالإخبار عنه، ينادي بعضهم على بعض بصوت مرتفع أي ظهر الهلال أو بدا الهلال، فهل وأهل بمعنى رفع صوته، هل وأهل بمعنى رفع صوته. ومنه استهل الصبي إذا بكى وصاح، ومنه أهل القوم بالحج أي رفعوا أصواتهم بالتلبية. هذا معنى الهلال لغة واصطلاحا. طيب قل هي مواقيت، المواقيت جمع ميقات، والميقات هو الوقت. وقال بعض أهل اللغة بل الميقات أخص من الوقت لأنه وقت قدر فيه عمل بعينه من الأعمال. بعض أهل اللغة قال الميقات أخص من الوقت لأنه وقت قدر فيه عمل معين من الأعمال. وقال بعض أهل اللغة بل الميقات هو منتهى الوقت، هو منتهى الوقت. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، واللام في قوله تعالى للناس هي لام العلة أي ليستفيد الناس بها. والحج قرن الله تبارك وتعالى أو عطف الحج على المواقيت، قل هي مواقيت للناس والحج، وهذا من باب عطف الخاص على العام كما قول أهل اللغة للاهتمام به. وخص الحق تبارك وتعالى الحج بالذكر مع أن الأهلة مواقيت لعبادة أخرى كما ذكرت كالصيام وكالقتال في الأشهر الحرم ما حكم ذلك وغير ذلك من العبادات والطاعات، ومع ذلك خص الحق تبارك وتعالى الحج بالذكر للتأكيد على أن وقت آداء الحج مقصور على الوقت الذي عينه الحق تبارك وتعالى. هذه لفتة لغوية وقرآنية بديعة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، هذا يكفي، لكن الحق تبارك وتعالى عطف الحج على الناس في هذه الآية ليؤكد أن ميقات الحج معلوم محدد بينه الحق تبارك وتعالى ووضحه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. والوقت لا يحتمل الاجتهاد ليحدده أي أحد، فلقد ظهر علينا في السنوات القليلة الماضية من يتهم المسلمين بالتخلف وضيق العقل إذ يتكدسون بهذه الملايين الضخمة في أيام محددة في موسم الحج في كل عام. ثم اقترح هذا العبقري الحصيف أن يقسم المسلمون أنفسهم على أشهر العام، فتذهب مجموعة في شهر المحرم ومجموعة في شهر ذي الحجة وأخرى في شهر رمضان ورابعة في شهر صفر، كل هذا ليس من أجل العمرة وإنما من أجل الحج بدعوى أنه يريد أن يخفف الزحام على المسلمين وأن يوسع أماكن الحج عليهم. فالله تبارك وتعالى يبين في هذه الآية الكريمة وفي لفتة قرآنية بديعة أن وقت الحج مقصور معلوم حدده الحق تبارك وتعالى وبينه لنا الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوقت الذي عينه الله لا يجوز لأحد البتة أن يقدمه أو أن يؤخره أو أن يتعامل معه بأي صورة من صور التحايل كما كان يفعل المشركون في الجاهلية قبل الإسلام. نعم كان العرب يصنعون ذلك، كانوا ينقلون ما شاءوا من الأشهر الحرم الأربعة إلى غيرها من الأشهر، فيصيرون الحرام حلالا والحلال حراما من باب الجحود والكفر بأحكام الله تبارك وتعالى وآياته، كما قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، لا إله إلا الله، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، يجعلون الحلال حراما والحرام حلالا، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يعني كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يحلون شهر الله المحرم مع أنه من الأشهر الحرم، مع أنه من الأشهر الحرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر الله رجب، فكانوا يحلون شهر المحرم. ليه؟ كانت المدة تطول عليهم في هذه الأشهر الثلاثة المتوالية، وكانوا يحتاجون إلى الاعتداء على من يريدون الاعتداء عليه، مع أنهم يقدسون الأشهر الحرم ولا يحلون القتال فيها لأنفسهم ولا لغيرهم، فمن باب التحايل كما صنع قبل ذلك بنو إسرائيل كانوا يحلون شهر المحرم وينقلونه إلى شهر صفر ويبيحون لأنفسهم القتال فيه لطول مدة التحريم عليهم بتوالي ثلاثة أشهر، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ثم يحرمون صفر مكان، يحلون صفر مكان شهر الليل الحرام المحرم وهكذا. وهذا هو النسيء، كانهم يقترضونه ثم يوفون بعد ذلك، وهو المراد بقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وليس المراد بالنسيء النسيان كما قال أحدهم، النسيء ليس النسيان، وإنما النسيء هو التأجيل، وهذا كان يصنعه العرب في الجاهلية قبل الإسلام، فجاء الإسلام محرما لهذا الصنيع، وخص الشرع الحنيف المواقيت بأهلة الأشهر العربية دون الأشهر الشمسية. ليه؟ هذا من باب التيسير والتخفيف على هذه الأمة، لأن الأشهر الهلالية تعرف برؤية الهلال، وهم يعرفون منازل القمر، يحفظون ويعرفون جيدا، فكانت سهلة وميسورة عليهم، يعرفون بداية الشهر بظهور الهلال، ويعرفون نهاية الشهر باختفاء الهلال، ويعرفون منتصف الشهر باكتمال القمر كأنه في تمة، أي اكتمل نوره. فرؤية الأهلة ومعرفة منازل القمر تيسر لهم العبادات والطاعات كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج كغير ذلك من أنواع الطاعات. أما الأشهر الشمسية فهذه لا يتقنها كل أحد ولا يحسنها إلا العلماء المتخصصون ممن يعرفون الفلك، وهذا من باب فضل الله على هذه الأمة أن جعل المواقيت متعلقة بالأشهر العربية الهلالية لا بالأشهر الشمسية. وفي الآية الكريمة أيضا لفتة قرآنية بديعة قل أن يلتفت إليها، ألا وهي يسألونك عن الأهلة. كان السؤال لماذا يبدأ الهلال ضعيفا ثم يكبر وينمو ثم يعود ضعيفا مرة أخرى، لماذا يزيد الهلال وينقص؟ انظر إلى هذه اللفتة القرآنية الجميلة في الآية، فجاء الجواب قل هي مواقيت للناس والحج، ولم يأتي الجواب مبينا علة الزيادة أو علة النقصان. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه اللفتة تسمى في العربية بإجابة السائل بغير ما يتطلبه سؤاله، وهذا ما يعرف عند أهل العربية بسؤال الحكيم أو بجواب الحكيم. يأتي الجواب مفيدا معلما مبينا للسائل ما يحتاج إليه في دينه ودنياه، لا جوابا لما سأل عنه فيما لا يعنيه ولا ينبني عليه عمل لا لدينه ولا لدنياه. هل انتبهتم أيها الأفاضل لهذه اللفتة القرآنية البديعة لنتعلم منها؟ وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، لا تعكس المسائل، ولكن كونوا هكذا في خط واضح بين صريح مستقيم، ابحثوا عما ينفعكم في دينكم ودنياكم. لا يتسع الوقت إلى هذا اللف والدوران ولا إلى هذه الحيل، وإنما ينبغي أن يكون السؤال واضحا صريحا فيما يفيدك في دينك ودنياك. لما هذه الأسئلة التي لا ينبني عليها العمل؟ ولذا أعجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا هذا الأدب القرآني العالي حين نزل قول الحق ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. تأدبوا وتعلموا هذا الأدب القرآني البليغ. هل تصدق أنهم كانوا يقولون كما في الصحيحين من حديث أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل رسول الله ونحن نسمع. انظر إلى حياء الصحابة وأدبهم رضي الله عنهم، كانوا بعد ذلك يستحيون من أن يطرحوا الأسئلة على رسول الله، وإنما كانوا يودون من أجل أن يتعلموا أن يأتي الرجل من أهل البادية بشرط أن لا يكون جلفا وأن لا يكون فظا غليظا، وإنما أن يكون عاقلا عالما بمقام النبوة عارفا بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسأله ليجيب عليه رسول الله، ليستفيد الصحابة من السؤال والجواب. والله لقد استحيا الصحابة رضوان الله عليهم أن يجيبوا على ما يعلمون جوابه يقينا، خشية أن يجيبوا بخطأ يجانبهم فيه الصواب، أو أن يقدموا بين يدي الله ورسوله. لقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم يوما في يوم حجهم الأكبر في يوم النحر في حجة الوداع، كما في الصحيحين، قال: أي يوم هذا؟ أستحلفكم بالله، هل يجهل واحد من الصحابة رضي الله عنهم اليوم الذي هم فيه؟ كلا كلا. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى، هو يوم النحر. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس ذا الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ هذا بلدهم، هذه مكة. أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلد الحرام؟ قالوا: بلى. انظروا إلى أدب الصحابة. والله لا أنسى سائلا سألني أنا شخصيا يوما في درس من دروس العلم، وقال: يا شيخ. قلت: نعم. قال: الجنة فيها فسيخ؟ قلت له: فسيخ؟ يعني أنت همك في الجنة أن تأكل الفسيخ؟ على أي حال أنا لا أحرم الفسيخ، بل الفسيخ في عين من حرم الفسيخ لا نحرمه، لكن هذه همتك. ثم أسأل سائل آخر، وهذا مطروح في الكتب: يا ترى ما نوع النملة التي سألت نبي الله سليمان، أكانت ذكرا أم أنثى؟ يا للعجب. وثالث يسأل: ما اسم كلب أصحاب الكهف؟ يا للعجب. وما الذي يعنينا؟ هذه أسئلة لا ينبني عليه عمل. وأتوا البيوت من أبوابها، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهرها، هذا ليس من البر في شيء، ولكن ادخل الباب البيت من بابه، وتوجه إلى الحق بحق بطريق مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه المسألة الجميلة، وهي إجابة السائل بغير ما يتطلبه سؤاله، وتنزيل سؤاله منزلة غيره. وهذه المسألة وهذا الأسلوب يعرف في لغة العرب بجواب الحكيم، وذلك من باب التنبيه على الأولى، من باب التنبيه على ما ينتفع به السائل في أمر دينه وأمر دنياه. السؤال كان عن سبب اختلاف الأهلة بالزيادة والنقصان، فأجيب ببيان الحكمة من خلق الأهلة، وببيان الفائدة التي تنتج عن اختلاف هذه الأهلة. وفي الآية في ذات الوقت يا إخواني تعريض قد يكون جليا وقد يكون خفيا، تعريض لأن سؤالهم كان في غير محله، ومثلهم في ذلك كمثل من يدخل البيت من ظهره، ومثلهم في ذلك كمثل من يدخل البيت من ظهره لا من بابه. ولا شك ولا ريب أن العقول البشرية مهما بلغت ستظل قاصرة في معرفة أحكام الله تبارك وتعالى وغاياته من أحكامه، أو ستظل قاصرة في معرفة أحكام الله جل وعلا وراء كل عبادة. وما هي الغاية من كل طاعة؟ فإن غابت عنك الغاية والحكمة فهي ما غابت ولن تغيب عن الحق الذي شرعه. هذه الطاعة وتلك العبادة. قد يذكر الحق تبارك وتعالى بعض الغايات ولا يذكر في مواطن أخرى، فاعلم بأنها لغاية أيضا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه الغاية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إلى آخره، إيه الغاية؟ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقد لا تذكر الغاية، فليس معنى ذلك أن العبادة قد شرعت بغير غاية وأن الطاعة قد فرضت بلا غاية أو حكمة أو هدف، كلا. فستبقى وستظل العقول البشرية قاصرة في أكثر المواضع، في أكثر المواضع عن الوصول إلى أسرار حكم الحق تبارك وتعالى في خلقه وفي طاعاته وعباداته التي كلف المكلفين بها. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه مكرة وأصيلة. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أمن هذا الوحي والتنزيل. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. ولقد تكلمنا عن التقوى قبل ذلك مرارا، فالتقوى هي الاسم من التقى والمصدر الاتقاء، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى. والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية. تلك الوقاية هي امتثال الأمر واجتناب النهي، فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات. ولكن البر من اتقى. وأت البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وقفوا عند حدوده لعلكم تفلحون وتسعدون في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، تعالوا بنا بعد ذلك لننتقل نقلة في غاية الأهمية، لنتحدث عن أول آية ذكرت في القرآن الكريم وتحدثت عن القتال. هذا الموضوع الخطير والكبير الذي فيه زلت أقدام وضلت أفهام وأساءت فيه أقلام، تعالوا بنا لنقف من أول اللقاء المقبل إن شاء الله، وسنترك الأمر لفتح الله جل وعلا ومدده وتوفيقه، لنقف مع هذه الآيات الأولى في سورة البقرة التي تتحدث عن قضية القتال والجهاد في سبيل الله، ما هي أحكامه وما هي غاياته وما هي ضوابطه وما هي شروطه. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا في اللقاءات المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصواب والسداد والتوفيق، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله جل جلاله أن يردني وإياكم إلى القرآن ردا جميلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الربانيين العاملين المتخلقين بأخلاقه، وأن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، وأن يرزقها العمل بالقرآن كما رزقها تلاوة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن.